ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم وأذهب همهم وحزنهم وغمهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بفقه المرأة المسلمة، ومع اللقاء 26. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، انتهينا اللقاء الذي مضى من الحديث عن التيمم وأحكام التيمم. في هذا اللقاء سوف نقف أمام هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، نتعرف على فضلها وشرائطها والأحكام التي تتعلق بها. وهذا هو اللقاء الأول في رحاب حديثنا عن الصلاة، وعنوانه فضل الصلاة. فضل الصلاة، فأقول وبالله التوفيق، جزاكم الله خير. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وعندما نقول ركن فالركن هو الذي يبطل الأمر بدونه، الركن والذي يبطل الأمر بدونه ولا يصح. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يرون شيئا تركه كفرا كالصلاة، كالصلاة. وكان عمر يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وطبعا هناك خلاف بين العلماء في حكم تارك الصلاة، اختلفوا على قولين: الأول أن من ترك الصلاة كفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، ويترتب على هذا القول الكثير من الأحكام، فمنها أن عقد زواجه يكون باطلا، ومنها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث للمسلمين، ودي قضايا خطيرة جدا. فده قول من الأقوال. القول الثاني أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة كالسارق والزاني وشارب الخمر، فحكمه الفسق والبعد عن منهج الله رب العالمين، لذلك هو متوعد بالعقوبة وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفا عنه. ومعلوم أن هذا الخلاف لا يبدع فيه من انتهج قولا من القولين، فمثلا لا يقال على من كفره أنه تكفيري، ولا يقال على من لم يكفره أنه مرجئ، لا، ده خلاف بين العلماء وخلاف معتبر لكل فريق أدلة من الكتاب والسنة. وعلى هذا نقول لتارك الصلاة: ماذا بينك وبين الله حتى يمنعك من مناجاته؟ دي قضية خطيرة أوي، قضية خطيرة. إيه اللي أنت عملته حتى تحرم من أعظم لذة في الدنيا، وهي لذة المناجاة لله رب العالمين؟ إيه اللي أنت عملته من ذنوب وأثام يجعلك تبتعد عن هذه اللذة العظيمة؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله رب العالمين. يعني جنة الدنيا في الأنس بالله. طب تخيل بقى تارك الصلاة هذا الذي حرم من مناجاة الله وحرم من الأنس بالله عز وجل، لأنك في صلاتك تكلم الخالق جل جلاله، كما قال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليدخل إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فالقرآن كلام الله، فأنت عندما تقرأ من الذي يكلمك؟ الله. وهذا الخطاب موجه لك أنت بما فيه من أوامر ونواه، بما فيه من أخبار وقصص، فلابد أن تتدبر. إذن يا إخوة، فريضة الصلاة فريضة عظيمة جدا، ركن من أركان الإسلام، ننتبه لهذا ونحاول نربي أولادنا على حب الصلاة وعلى الإتيان للمساجد. نحاول نصلي النوافل في البيوت عشان الأولاد يتربوا على حب الصلاة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، الحديث في الصحيح. قال العلماء: أي صلاة النافلة بالنسبة للرجال يصليها في البيت. ليه؟ قالوا العلماء: من ضمن الفائدة أولا البيت اللي بيكون فيه صلاة وقراءة للقرآن، بيت الشياطين بعيد عنه، كذلك في تربية للأهل من زوجة وولد، عندما يرى الطفل أباه يصلي في البيت يعتاد على الصلاة ويحب الصلاة، لأن الطفل يقلد ويحاكي. في دي قضية مهمة أوي. يبقى إذن من أول فضائل الصلاة أن تعلم أنها ركن من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندما يشبه لنا النبي الإسلام بالبناء العظيم، وأن هذا البناء لا يقوم إلا على أركان، فلك أن تتخيل عظم ومنزلة هذه الأركان. بني الإسلام على، أي ارتفع الإسلام، فهو بناء عظيم. هذا البناء يستمد قوته من أركانه وأسسه التي أقيم عليها. كما أقول لك كثيرا: إن قوة أو ضعف البناء تتحدد من خلال أسسه وأركانه. فمثلا لو حضرتك عندك قطعة من الأرض فضاء وأردت أن تقيم بناء عليها للسكن، حضرتك مثلا راجل ذو سعة عندك مال، فاللي عنده مال يعمل، يقول لك أنا هبني برج، الأرض يعملها مثلا 20 طابق، عايز أعمل بناء يتكون من 20 طابق. ليه هيعمل في الدور الأرضي كيلر زي ما بسموه بلغة الغرب، يعني يعمل جراج كبير للسيارات باركينج، ويعمل الثلاث طوابق الأولى شركات ومحال تجارية، وبعد كده يطلع فوق مكاتب إدارية، وبعد كده شقق للسكنة. يعني العملية مشروع كبير. فحضرته ده اللي هيعمل البرج ده بيعمل إيه أول حاجة؟ يقول لك لازم أسس، بيجيب مهندسين معماريين ومهندسين إنشائيين تنفيذيين، ويبدأ المهندس يصمم البناء الأول، يرسم الكلام ده. احنا محتاجين مثلا عشان نرفع البناء ده 20 طابق بموازين معينة، فأنا محتاج لأسس تتكون من 1 2 3 4 5 6. فبيبدأ يعمل حاجة اسمها لبشة بلغة الجماعة بتوع المعمار. يعني إيه لبشة؟ يحفر مثلا الأرض دي حوالي 5 متر في العمق، ويبدأ في البدايات يعمل أرضية من الخرسانة. خرسانة يعني أسمنت، يعني زلط، يعني رملة. خلاص كده على مستوى 2 3 متر مثلا الأرض كده بقت صلبة. هيبدأ يعمل الميدة والقواعد والعمدان، هي دي الأسس بقى اللي هتحمل البناء ده. طبعا تجد في أعمدة ضخمة جدا في الوسط محتاجة تحمل البناء، وعدد أسياخ من الحديد معين، وكام لينيا معين، شغل عالي قوي وبالدقة. ليه؟ عشان عارف ان البناء ده هيرتفع ويستمد القوة منين؟ من الأساس. فالأساس ده كان تعبان بقى ما يبقاش بناء، فيروح عامل لك البرج ما شاء الله. في خلال سنة طلع البرج بقى برج، برج بقى صح، وعمل فيه مولات تجارية وباركنج وشغلانة، استثمار كبير قوي، ويجال 5 6 أسانسيرات طالعين نازلين، شغل عالي يعني. ليه؟ لأنه عنده فلوس. فالبناء ده هيجيب له قديه 10 مرات ربح، لأنه قوي ويتحمل، ومبني على أسس سليمة ومخطط هندسيا، بخلاف بقى واحد تاني عنده نفس قطعة الأرض لكن على قده خالص، معهوش يعمل حاجة، فيقول لك نعمل إيه؟ قطين على وش الأرض يسترونا، صح؟ يبني له قطين كده وخلاص، ويعرشهم بالبوس. دول بقى لو عربية نقل عدت كده بتاعت الشيخ عربي ده بالشاحنة يوقع له الجدار من الهواء بتاعها بس. ليه؟ البناء ضعيف، ملوش أسس، ملوش أساس، ما ينفعش نبني فوقيه كمان. يعني حتى في الريف عندنا في بلادنا في القرى وكده البناء من طوب لبن يا شيخ رياض، طابق واحد شكرا، ومتعرش بخلاص، ما ينفعش ابني التفل. ده انت لو طلعت فوق منه عشان تلاقي البيت بيترقص بيك. ليه؟ مفيش اسس، ملوش اساس. يبقى ايه اللي بيحدد قوه البناء؟ الاساس. طب الاسلام ده اعظم بناء، يبقى اساسه شكله ايه؟ قوي ولا لا؟ قوي جدا. فين بقى الاساس ده؟ في الاركان الخمسه دول. ما هي الارض، هي قطعه الارض هند البناء، فانا عندي 4 اركان وعندي الوسط، ادي 5 اركان يحملون البناء. زي ما انت شايف في البناء ده في لازم في الوسط عمود زي ده اهو الساري ده، لازم العمود اللي في العمدان في الوسط دي، والا البناء يقع علينا يخر السقف على طول. خلاص كده. وعندي 4 اركان في كل ركن، لازم يكون في عمود قوي عشان يحمل البناء ده. فادي اركان الاسلام يا اخوه، الركن الوسط ده العظيم ده اللي بيحمل البناء كله، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عند 4 أركان بقى يبقى الصلاة والزكاة والصوم والحج. ينفع بقى نشيل عمود من الأعمدة دي يبقى في بناء؟ يقع ولا لا؟ يقع طبعا. فهمتوا ليه يا إخوة بقى قضية مباني الإسلام خطيرة جدا التهاون فيها؟ البناء ده لازم كل بناء له بوابة، من خلال تلك البوابة بننده للناس يدخلوا عندنا. تلاقي اللي عامل البرج ده يكتب كده يافطات عندنا باركنج للسيارات، صح؟ عشان الناس تيجي، ويختار كلمات حلوة كده تشد الناس وتجذب، يحطك مصابيح كده تنور وتدفي، وعندنا شركات وعندنا مكاتب مش عارف ايه وعندنا ايه، ويحط لك اجمل ما عنده، صح؟ بحيث وانت ماشي كده عينيك تجري على هناك. طيب ايه البوابة بتاعت الاسلام اللي من خلالها الناس تيجي للاسلام؟ الامر بالمعروف، بوابة الاسلام. ندعو الناس بالكلمة الطيبة، بالخلق الحسن، بالابتسامة اللي هي نوع من أنواع العبادة، أمر بمعروف. فندعو الناس للدخول لهذا البناء العظيم. طيب البناء محتاج لنافذة. إيه وظيفة النافذة؟ تدخل الشمس عشان البناء يكون صحي. وذلك البناء اللي ملوش نوافذ مش صحي. يقول لك لازم يكون عندنا إيه؟ نور يا أخي، عايزين نافذة تنور لنا وتدخل الشمس تطهر البناء من الميكروبات والجراثيم والأفات صح؟ كذلك الإسلام بناء، يبقى محتاج لنوافذ عشان تخرج الميكروبات والجراثيم والمخلفات. فين نافذة الإسلام؟ النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر بنحفظ البناء من المخلفات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. يبقى تعطيل فريضة الأمر والنهي تؤدي لعدم استجابة الدعاء، بل تؤدي لهلاك البلاد والعباد. يمكن ما تعانيه الأمة من انكسارات، لعل السبب الرئيس هو التخلف في هذا الباب، باب الأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة ركبوا مركب، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. السفينة دي من طابقين، طابق في السفل وطابق في العلو، الناس كثيرون، فانقسموا إلى قسمين، قسم ركب أسفل السفينة وقسم ركب في الطابق الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، عايزين يشربوا، عايزين يستعملوا مية، عايزين يجيبوا ماء، مروا على من فوقهم، يطلعوا الطابق العلوي ياخدوا الدلاء بتاعتهم عشان يملوا مية من البحر أو من النهر، فيرموا الدلاء ويسحبوا الماء من البحر. طبعا في طلوع ونزول بيؤذوا الناس اللي فوق، يؤذوهم رايحة جاية وممكن مية تدلدق عليهم وشغلانة كده ويزعجوهم. فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. يا جماعة، بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول، احنا نيجي في النصيب بتاعنا الاسفل ده ونسكب، الميه هتطلع لنا، فنرتاح ونريح الناس اللي فوق دول. لو ان خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. النبي يقول: فلو تركوهم، الجماعه اللي فوق دول سابوهم، يعني يسكبون السفينه من اسفل، وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. ليه؟ اخوه، ثقب صغير في القارب الكبير يساوي القبر والموت. انك تسقب المركب من اسفل الا يحصل الميه تطلع، لو دخلت يغرق المركب اللي فيه، ولما يغرق مين اللي هيغرق؟ اللي تحت بس ولا الكل؟ الكل هيغرق. فاكرين تايتانيك؟ الكل هيغرق. ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى النجا فين؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهو ده الحديث بيصور قضية الأمر والنهي. إذن بوابة الإسلام أمر بمعروف، نافذة الإسلام نهي عن منكر. أي بناء يحتاج إلى سقف يحميه؟ السقف ده حماية، حماية من شوية مطر يأذوك، أو لص يسطو عليك ويعتدي ويسلب حقك ومالك. فأنت لازم يكون عندك سقف يحمي البناء. سقف الإسلام الجهاد في سبيل الله، لذلك هو ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء اللي بيحفظ البناء. بعد كده بقى البناء ده كله طوابق متعددة. هندخل بقى مثلا شيخ رياض الطابق الأول، تخش كده على مثلا بر الوالدين، تخش على الوفاء والصدق والأمانة، خد الإسلام كله بقى، شعب الإيمان كلها موجودة في البناء. البناء ده عظيم قوي، عشان كده قال لك بني الإسلام على، يعني الأركان دي بس للأسس، إنما الإسلام لسه فوق. اطلع بقى الطوابق واترك على الأبواب وشوف جمال الإسلام وشعب الإيمان والثمار، يعني حاجة عظيمة قوي. المهم بقى أن الصلاة ركن من الأركان دي اللي بتحمل البناء العظيم ده، ودي أول باب في الحديث عن الصلاة أنها ركن من أركان الإسلام. وهي آكد أركان الإسلام كما ذكرت لك في بيان الحكمة في ترتيب أركان الإسلام، إن الترتيب ده له حكمة وله سر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. إيه الحكمة؟ قلت لك إن الركن الأول من أركان الإسلام اللي هو الشهادتان فيه بيان للغاية من خلقنا ووسيلة تحقيق هذه الغاية، فقولي أشهد أن لا إله إلا الله معناه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هي دي الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني دي الغاية. أيوة، طب كيف أحققها؟ بقولي أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله. يبقى أنا عشان أعبد الله وأحقق الغاية لازم أتبع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. فده الركن الأول، غاية ووسيلة. لما نعرف الغاية والوسيلة بنبدأ نتساءل عن الحقوق وأنواعها، والعبادة حقوق وأنا عايز أؤدي الحق ده. نقول لك الحقوق متفاوتة، هناك حق الله ورسوله وده أعلى الحقوق، بعد كده عندنا حق الخلق، وبعد كده عندنا حق النفس. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه الحقوق. أعلى حق، حق مين؟ حق الله. فنبدأ به. لذلك بعد الشهادتين على طول وإقام الصلاة، لأن الصلاة حق مين؟ حق الله عز وجل، صلة بينك وبين الله. عشان كده يا إخوة اللي بيحافظ على الصلاة بيكون لما سواها أحفظ. النبي لما سئل أي الإسلام أفضل قال الصلاة على وقتها، بدأ بيها. قالوا له ثم أي؟ قال بر الوالدين. قالوا ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. العلماء قالوا لماذا خص الثلاثة دول مع أن الإسلام كله خير وأعمال الإسلام كثيرة جدا؟ ليه؟ قال لأن دول أمهات العبادات والطاعات، اللي يحافظ على هذه الثلاثة هيكون لما سواها أحفظ. عشان كده يقول لك اللي ما بيركعش لله تخاف منه، لا يؤتمن. ليه؟ لأنه نقض العهد بينه وبين الخالق، فكيف يوفي عهده مع المخلوق؟ مش ممكن. فاللي الجبهة بتاعته ما بتنزلش على الأرض تعظيما للرب تخاف منه، عشان كده لا نزوجه. النبي قال كده: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تارك الصلاة فاسق. يقول الحسن البصري: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. فيقطع رحمها، هو الفاسق كده، لأنه نقض العهد مع الله. يبقى إذن ينقض جميع الحقوق وجميع العهود، لا يؤتمن. ودي قضية مهمة قوي، عشان كده الصلاة مهمة قوي يا إخوة، لأن اللي هيحافظ عليها هيحافظ على كل العهود، لأنه عنده الأصل ثابت وراسخ. ودي قضية مهمة. وكذلك اللي هيبر والديه لما سواهما أبر، هيبر غيرهم، هيبر الزوجة والأولاد لأنه عنده الأصل تمام. واللي هينصر الدين من خلال فريضة الجهاد هينصر كل محتاج وكل ضعيف. ليه؟ لأنه تعلم نصرة الحق من خلال الجهاد، ده بيعرض الروح من أجل دين، فده معناه أن الإنسان عنده إيمان قوي. إذن نخلي بالنا من فريضة الصلاة يا إخوة، دي حق الله أولا أهو، نبدأ بيها على طول بقى. طيب أدينا حق الله بأداء الصلاة، نقول لك لابد بقى من حقوق المخلوقين، فتيجي فريضة الزكاة بعد الصلاة على طول، عشان كده دايما تقترن بالصلاة في معظم الآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اقتران عجيب بين الفريضتين، لأن اللي هيأدي حق الخالق هيبدأ يأدي حق الإيه؟ المخلوق. عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول الهجري، هيعرف إنه في لله حق في ده، هيروح لأصحاب الحقوق من المحتاجين، حقهم عنده مش منا ولا فضل. إن البعض أحيانا بيخطئ ويفهم إنه بيزكي بيتفضل على الناس، لا. يعني أنا مثلا فقير، أبو يونس الزراجل الساري عنده مال، خلاص كده حال الحول الهجري، أنا لي حق في ماله كمسلم فقير. أي والله لازم يدهولي، مش منا ولا فضل، ده حقي. مين اللي فرضه؟ من خلقني، لنوسع الطاقات والقدرات. أنا وإنت بنشتغل صح، لكن ليست القدرات واحدة. تجد مثلا ممكن أبونا الراجل الخبير في الكمبيوتر شغله بسيط جدا، يقعد على الكمبيوتر بس ياخد في الشهر مثلا يعني 5,000 يورو مثلا. أنا ممكن راجل على قد ما عنديش لا كمبيوتر ولا غيره، بشتغل في المعمار بالفاعل، عمال طول النهار بكسر، واخر يوم اخد لي 50 يورو، صح؟ ما يكفوش للبيت ولا الاولاد، رغم ان انا عملي اشد من عمله في القوه، عمال اكسر واشيل واحط، انما هو ربنا من عليه منه العقل والعلم فاختلفنا. طيب الاختلاف ده المنه كانت من عند مين؟ من عند ربنا اللي من عليك بتيسير العلم وكذا وكذا، واتقنت العمل وربنا من عليك بعمل كويس جدا جدا في اموال وكده، والتاني ربنا شاء ان يكون هكذا حاله، خلاص. قال له انت ما تزعلش بقى يا فقير، لان جعلنا لك حق في مال ايه اللي مننا عليه ده بنعمه الفكر والفهم، وبياخد اكتر منك، فليك حق عنده. المفترض هو لو بيتقي الله مع كل عام هيوصله لك وفي الفور، انما لو ما عندوش تقوى لله مش هيزكي. وحتى لما يجي يزكي يعني بيتفضل عليك وينظر لك من اعلى كده، يعني يقول لك لا ده حقي عندك. فتيجي الزكاه حق العباد بقى، حق الاصناف الثمانيه المذكوره في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي إلى آخره. فدي حقوق لازم تأديها، حقوق العباد. أدينا حق العباد، نقول لك ارجع بقى حق نفسك أنت بقى عليك، نفسك لها حق عليك. فيجي الصيام حق النفس وصوم رمضان، لأن الصيام تزكية للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. ثمرة الصيام التقوى، إنك النفس تزكو فتنفذ أمر الله وتجتنب نهي الله وتصدق الخبر فتزكو وتتطهر. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. الحديث. فالصيام تربية، ربيك على الصبر، على عفة اللسان، هيربيك على الكرم والجود والعطاء، فتربية للنفس، تزكية، بيزكي النفس. بعد ما أدينا حق الله وحق العباد وحق النفس، نقول لك فيه بقى حق أو ركن هيجمع لك كل الحقوق دي، لذلك جعله النبي آخرا، وجعل له ضوابط في الإسلام وهي الاستطاعة، وجعله في العمر مرة واحدة عند الكمال بقى، وهو الحج وحج البيت. من استطاع ليس بيه، لأن الحج في فريضة لله، أدي حق الله في الحج، في حق العباد في الهدي، تذبح الشاة إذا كنت متمتعا أو كنت قارنا، ويستحب للمفرد ومعلوش وجوب لكن يستحب. وفي الحج كذلك إذا وقعت في محظور من المحظورات بتذبح دم وتوزعه على فقراء الحرم، هذه حقوق العباد. وفي الحج تربية للنفس، حق النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تيجي متربي، بيربيك على الصبر وعدم المجادلات. إذن ما أعظم هذه الفريضة اللي حق الله عز وجل، فريضة الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. الله أكبر، عمود الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الصلاة عمود الإسلام، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، فقد هدم الدين. وهي عمود الإسلام، تضمنت أنواعا كثيرة من العبادة. شوف بقى الصلاة دي ومدى العبادات المترتبة تحت الصلاة، منها ما بين تلاوة للقرآن، هي عبادة هي، وانت بتصلي بتقرأ القرآن، تقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، اثنين وذكر لله رب العالمين، في ركوعك بتسبح، في سجودك بتسبح، هذه عبادة أخرى. ركوع، الركوع عبادة، سجود، السجود عبادة. طيب دعاء وتضرع، ودي عبادة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فيها خشوع، فيها خضوع، ودي كلها عبادات، تربية، فيها تكبير وتهليل وتعظيم وتمجيد لله رب العالمين. وهي رأس العبادات البدنية، لأن العبادة إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون بدنية مالية. البدنية زي الصلاة، المالية زي الزكاة والصدقات، البدنية المالية زي الحج، هذه أنواع العبادات. فدي عبادة بدنية فيها كل العبادات دي. ويمكن أذكر أني قلت لك أنها تجمع لك أركان الإسلام الخمس، الصلاة دي لأنها عماد الدين، جمعت لك كل الأركان. إزاي؟ أنت لما بتصلي حققت ركن الصلاة. طيب وأنت بتصلي عندك التشهد الأول والأخير في الثلاثية والربعية، أو التشهد الأخير في الثنائية، وفي التشهد بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أدي ركن الشهادتين، يبقى كده ركنان. في الصلاة اقتطعت وقتا، الوقت ده لو أنت اشتغلته للدنيا هتجيب أموال ولا لا؟ هتجيب أموال. لو قلنا الخمس صلوات كل صلاة نص ساعة بهدوءك بانتظارك لها، يبقى الخمس صلوات بقد إيه؟ ساعتين ونص. لو ساعتك انت بعشرين يورو يا شيخ عربي، يبقى ساعتين ونص بكام؟ خمسين يورو، صح كده؟ لو ساعتك بقى بمية يبقى ميتين وخمسين يورو، صح؟ مع كل واحد حسب قدراته بقى العلمية وقدراته. في ناس ما شغلها ممكن يشتغل ساعة، في ناس بالتليفون بيشتغل، صح؟ أونلاين، يعني اللي بيقول لك أمازون ده وغير أمازون ده، ده بيجيب أموال من الهوى، ولا ايش رياض؟ والجماعه بتوع الاتصالات دول بيجيبوا فلوس منين؟ ما من الهوا، صح؟ اجهزه هوائيه، شكرا، خلاص. فالوقت ده مال، فأنت لما اقتطعت من وقتك في اليوم والليلة وقتا للصلاة هذا بمثابة الزكاة. زكيت بقى عن صحتك وعن مالك وعن كل شيء مرضاتا لربك عز وجل، يبقى ادي الزكاة. وانت بتصلي ممنوع تاكل وتشرب، صح؟ ممنوع تعصي ربنا، فامتنعت عن شهوة البطن والفرج، ما هو ده الصيام، امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فأنت لما دخلت الصلاة خلال وقت الصلاة ممنوع من إيه؟ من شهوة البطن وشهوة الفرج. شفنا شعب بيصلي بياكل سندوتش مثلا، ولا بيصلي وماسك العصير، ما ينفعش، ما بقاش بيصلي. أديك في الصيام. وحضرتك بتصلي فين الوجهة وفين القبلة؟ بيت الله الحرام، توجهت البيت الله الحرام، أكنك في الحج والعمرة كمان. يبقى ده دليل على فضل هذه العبادة ومنزلتها. إيه كمان؟ وهي رأس العبادات البدنية، من تركها فهو محروم، من تركها فهو محروم. والله يا إخوة الصلاة علاج لكثير من العلل والأفات داخل البدن، حتى الأمراض البدنية علاجها في الصلاة، والله العظيم. كم من إنسان عندما يتخلف عن هذه الفريضة يبتلى بعلل وأفات عجيبة جدا، خشونة مش عارف في المفاصل وحالته بؤس فين، ويقول لك عنده ديسك ومش عارف ظهره ماله والعمود الفقري ماله. إنما أنت في صلاتك سبحان الله عمال تقوم وتركع وتسجد وتروح وتيجي، ده كله حركة للبدن، وبيجري الدورة الدموية وينشط حاجات ممكن تكون هتهلك وأحياها الله بالصلاة وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. كما قال أحد أهل العلم، كان ذهب إلى أمريكا للدعوة وكان معاه بعض طلبة العلم، فنزلوا في مطار واشنطن وكان وقت صلاة المغرب، فالشيخ خشي أن تفوته الصلاة، إنه على سفر وكذا ولسه على ما يشوفوا إجراءات الخروج من المطار وكذا وكذا، فقال نصلي في المطار، يلا يا أولاد يلا يا أولاد. أقاموا الصلاة والشيخ تقدمهم الله أكبر وبدأوا يصلوا ويسجدوا. فلما فرغوا من صلاتهم راجل قعيد على كرسي متحرك مع العائلة بتاعته جم وقفوا قدامهم، والراجل عايز يتكلم معهم، فالأخ بيترجم بيقول يا شيخ، بيقول لك انتوا جبتوا منين العلاج ده؟ هو انتوا مرضى؟ حد عندكم المرض اللي عندي؟ قال له مرض ايه يا عم الحاج؟ قول له يا ابني مرض ايه؟ قال له انا عندي مرض نادر جدا جدا، يمكن في المليون يصيب واحد، غلبت عند كل الأطباء، قالوا لي علاجك واحد فقط، إنك لازم في اليوم والليلة تضع جبهتك على الأرض عدة ساعات عشان يخف عندك الألم الموجود في الرأس ده والموجود في البدن. فأنا لما شفتكم فرحت، قلت مش أنا لوحدي، ده في ناس معايا كمان، هم كل شوية يحطوا دماغهم على الأرض، ففكرهم مرضى بنفس المرض ده، فايه سعيد مش لوحده. احيانا برضه المريض ما بيحبش نفسه يكون لوحده، المريض بالمرض ده النادر ده لما يلاقي حد معاه، يعني مش انا لوحدي، العمليه تخف شويه. عشان كده القران دايما، حتى دي وسيله تخفيف يا اخوه. القران لما جه في فريضه الصيام قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني مش انتوا لوحدكم اللي بتصوموا، ده كل الامم، فيخف عنك بقى التعب، ده مش انا لوحدي. فصاحبنا عيني مريض مرض نادر جدا ما بقاش لوحده، ده في ناس هم ما شاء الله واقفين صفوف كمان، فيمكن عايز يتعلم بقى الطقوس بتاعتهم دي كمان، يمكن البرنامج العلاجي عندهم يختلف عنه، هو بيسجد لوحده، فدول بقى عاملين صفين ثلاثة كده ولهم واحد قدامهم، يمكن ده الطبيب بتاعهم ده، فنسألهم بقى، فعايز استفسر أكثر يعني. فالشيخ ضحك وقال للمترجم، يعني أخبره إن ده مش مرض، ده دي صلاة، نحن مسلمون ودي مفروضة علينا في اليوم الخمس مرات بنصلي كذا وكذا وكذا وكذا. الراجل قاعد يبكي قال لهم: ما أجمل هذا الدين، أريد أن أدخل معكم. قالوا له: قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. راح قايل زوجته جنبه، وأنا كمان، راحت قايلة أولاده، وإحنا كمان دخلوا كلهم الإسلام لما شافوا الصلاة. طبعا الشيخ ده والشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويشفيه وعافيه، وهذه على لساني حدثت معه في مطار واشنطن في أمريكا. أسرة كاملة دخلت الإسلام لما شافت إيه؟ الصلاة. شوف بقى التكريم اللي انت فيه وانت بتصلي وانت مش دريان. ليه يا جماعة؟ قالوا العلماء ان التكنولوجيا المعاصرة بما فيها من آفات تملأ البدن بالعلل والأمراض. يعني الكهرباء دي، الالكتريك دي، الأضواء اللي قدامي دي كلها بتعطيك بيسموها ايه وديش خارج؟ أشعة صح؟ في أشعة خارجة اهي تملأ الجسم تتعبه. الهاتف اللي قدامي ده كله أشعة، والإنترنت والسيارة ومش عارف المدخنة والمبخرة وكل اللي في بيتك والميكروويف خلاص، والشفاط والحاجة بلاوي سودة يا ابني. ده التلاجة لما بتفتحها كده مشكلة، الجهاز التلفزيون ده اللي عندك ده مشكلة، كله أشعة. فالجسم عمال ياخد شحنات سلبية، دي اللي بتسبب بقى الارق، ما تعرفش تنام كويس، والهموم والحزن والضيق والكرب و و و هتجد نفسك كده بعض الناس متضايق. كتروا علينا قوي اشعه من كل مكان في تخش دماغنا وجسمنا وقلوبنا، يا رب سلم. فيقول لك الشحنات السالبه دي، عارف انت نظام الكهرباء، الجماعه الكهربائيه عارفين ان في اتنين فيروس كده في الكهرباء، واحد ارضي وواحد تاني، صح؟ صح يا حسام؟ لازم في حاجه يقول لك الارضي لازم يلمس الارضي عشان تتنور، من غير الارضي مفيش نور، صح؟ ما ينفعش دي تنور، لازم تلامس الوصله الارضيه بتاعت الكهرباء. فقال لك برضو الارضي دي الوصله الارضيه اهي، وانت كلك سالب، في موجه في الارض، فلما تحط دماغك على الارض كده اللي يحصل تنور، تسحب منك الفاسد وتديك النقي، فتسحب كل السلبيات دي. علشان كده ما تعجبش بقى النبي كان بيسجد على التراب، عشان كده انت محتاج بين الحين والاخر تطرب جبهتك شويه. انت بتكون خارج كده في صفر حاجه، بحاول تسجد على الارض شويه، الله يكرمك، حاول، دي مصلحه لك. دلوقتي لازم يحط مش عارف المنديل ويعمل كده لا حاول تحطها مرتين ثلاثه على الارض، نافعه مفيده. هي برضو على السجاد بتاخد، بس مش زي ما تاخد من المصدر على طول يا شيخ رياض. واحد بياخد بالشلمو، واحد بيغطس نفسه جوه. النبي كان مسجده حصباؤه من الحصى، كان يسجد احيانا المطر ينزل، طبعا سقف المسجد من جريد فالمطر بينزل عليه عليهم، فالنبي يرفع راسه من السجود والطين على جبينه بابي هو وامي وروحي صلى الله عليه وسلم. ودي نافعه مفيده، تطرب جبهتك شوي لله عز وجل. فكم من آفة وكم من علة وكم من مرض بسبب الصلاة يزول وأنت لا تدري. نعم يا إخوة، والله نعم في الفريضة العظيمة دي. أحسن، الحمد لله، جميلة، الحمد لله. محتاجين نحمد ربنا على الفريضة دي يا إخوة، والله إن ربنا من عليك واختصك إنك تصلي، ده كرم كبير قوي والله العظيم. ياما ناس مرضى يصلون نعم بس من عجز، ما بيعرفش يسجد، يقول لك أتمنى بس إن أنا أسجد سجدة لله، ما كله بالإيماء، هو نفسه يرجع له صحته عشان يسجد على الأرض لله بس. سبحان الله، وإحنا ربنا من علينا بالصحة وبنسجد ونركع، لكن مش مقدرين النعمة اللي إحنا فيها، فإحنا محتاجين لشكر النعمة دي. من تركها فهو محروم، ومن تكاسل عنها وأخرها عن وقتها فهو مغبون ظالم لنفسه، أي أخرها بغير عذر تكاسلا وتهاونا. إن إحنا عندنا أعذار يا إخوة، لسه هنتكلم عن الأمور دي كلها. الأعذار تبيح لك الجمع بين الصلاتين، الأعذار تبيح لك إنك تصلي على حالك من قعود أو على جنب إلى آخره. الأعذار تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، هذه كلها أعذار شرعية هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. نتكلم عن اللي أخر بلا عذر وتكاسل عنها بلا عذر، يأخر صلاة الظهر لغاية ما يدخل العصر بلا عذر، ده متوعد، فويل للمصلين، نعم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله أن عن ما قالش فيه، إن لو قال فيه نهلك كلنا. نحن صلاتنا محتاجين صلاة تانية، ها؟ تقعد مشغول وعمال تفكر خلاص كده، فالحمد لله قال عن مش فيه، لو قال فيه صلاتهم كنا كلنا ضيعنا، ربنا يسلم يعني. ربنا رحيم أوي يا إخوة، والله رحيم والله سبحانه. فما تأخرش الصلاة على الوقت بدون عذر، الله يرضى عليك. لم تخلو شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول من رسل الله منها. جميع الرسل كانوا يصلون، جميع الأنبياء يصلون. طبعا الكيفية بتختلف، مش زينا خمس صلوات، لا لا، ممكن صلاة الصبح وصلاة آخر النهار وخلاص. مثلا بعض الأنبياء زي الصلاة الإبراهيمية النبي صلى بها في المقدس، كان ركعتين فقط، كان يصلي في الغداء وفي العشي، بعد كده فرضت عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن كل الأنبياء يصلون، نعم، كل الرسل يصلون، نعم، ما في شريعة خلت من الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، وكفى بهذه منقبة، اسمها صلاة، من الصلة، تصلك بالله. ذاك الرجل الصالح لما سألوه عن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا، قال لهم دعوة مستجابة، إنك لما بتضع جبهتك على الأرض وإدعو خلاص، مش محتاج أقول لهم بقى 500 سنة سفر خلاص كده، لا لا لا، قال لهم المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. وآخر سألوه هل تعرف أحدا مستجاب الدعاء، قال أعرف من يستجيب الدعاء. أعرف إيش؟ من يستجيب الدعاء، افزع له على طول، هو اللي بيستجيب، ضع بس الجبهة قول يا رب، مهما كان عندك من هموم قول يا رب، قول يا رب بصدق، وخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. احنا مشكلتنا أحيانا بنغفل عن دي وبننشغل بالمخلوقين قبل الخالق. طب انشغل بالخالق كده وشوف، انشغل بالخالق وشوف، وطهر القلب والنفس كده وافزع له، ده تتغير سنن الكون بالدعاء يا إخوة والله. في معركة القادسية، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبيه، فهو من أخوال النبي من بني زهرة، الوحيد الذي قال له النبي ارمي سعد فداك أبي وأمي، منقبة عالية قوي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان قائد المعركة في القادسية، ودي معركة بين المسلمين وبين الفرس، المعركة الفاصلة. شاء الله تعالى أن يبتلى سعد بعرق النسى، يعني كان لا يستطيع أن يقف على قدميه، ربنا يعافينا وإياكم من هذا البلاء. الناس بيسموه عرق النسى، لو عرق النسى مش النسى، النسى دي عندك أنت، اسمه عرق النسى، ده بيكون مرض في العروق معينة ما تقدرش توقف على رجليك، تتعب. طبعا بيسموه مرض الملوك عشان بياكلوا لحمة كتير خلاص كده، فيجي لهم عرق النسى ده، وممكن ما بتاكلش لحمة ويجي لك من البقوليات يا ودي حسين، بياكل فول كتير مثلا. ما هو الفول لحمة الفقراء، شوف الملك بقى، الفقير ما يعرفش يجيب لحمة على طول، بس ولا يهمك كل فول، في أشد من اللحم. سبحان الملك، في عدس، كل عدس يرم جسمك، فبرضه حاطط في كل حاجه برضه عشان الفقير يا شيخ رياض ما يضيعش برضه. سبحان الملك، سبحان الملك. عليكم السلام. فسعد ابتلي بهذا الداء، مش قادر يقف على رجليه. ليس هذا فحسب، وابتلي بطفح جلدي، فلم يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره. دمامل انتشرت في البدن، مرض جلدي، ما يعرفش ينام لا على يمينه ولا على الشمال ولا على الظهر، كان نايم على بطنه من شدة المرض. المفترض يعمل إيه بقى؟ يرجع البيت يمرض. والحمد لله القادة كسر، ده الصحابة كلهم قادة، غيرك ينوب عنك. قال لا، سأظل قائدا للمعركة ولن أمرض في بيتي، وأقودكم من عريشي ها هنا. عملوا له عريش كده، يعني زي خيمة، زي فسطاط، نايم على البطن يقود المعركة. والله يا إخوة يقود معركته نائما على بطنه، يضع الخطط ويأمرهم افعلوا 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 افعلوا. واستبطأ سعد النصر فدعاهم وقال: ائتوني بالبراء ابن مالك. ابعتوا لي مين؟ البراء ابن مالك. ماشي، نبعت لك البراء ابن مالك. وجيء بالبراء. قال له سعد لما رجع: لماذا البراء؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. إيه المنقبة العالية دي يا إخوة؟ أشعث أغبر، يعني فقير جدا، كثير السفر، ودايما شعره كده منعكش وعليه غبرة السفر، وتعبان وفقير وزاهد. ذي طمرين، ما عندوش غير ثوبين فقط، ثوب للشتاء وثوب للصيف من شدة فقره. لو أقسم على الله لأبره. يقسم على الله؟ أيوة، هناك من خلق الله من لو أقسم على الله لأبره الله لصلاحه وتقواه، له منزلة عند ربه سبحانه. شوف قيمة الدعاء، يقول لك لو عندك هم افزع للصلاة وادعو ربك، مع ان سعد كان مستجاب الدعاء في الحديث، وان كان في سنده ضعف وفيه ما قال، لكنه معناه صحيح، انه سأل النبي يريد ان يكون مستجاب الدعوة، قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ادي السبيل اهو بقى، كل الحلال وقول يا رب. شوف، اوعى تاكل شبهه ولا حرام، وقول يا رب. لان حديث البخاري كده: ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ان يستجاب لذلك. فدي اسمها موانع الاستجابه، اكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام. المدخن ده يقول لك يا رب، كتك الخيبه، اترك الحرام عشان يستجيب لك. بياكل ربا، يا رب اترك الربا، اترك الحرام وكل الحلال الطيب. المهم سعد مستجاب الدعاء. لماذا يدعو البراء؟ لان الصحابه كان عندهم صفه اسمها هضم حق النفس. هضم حق ايه؟ ده التواضع يا اخوه. فلا يرى لنفسه مزية ولا فضلا. ابعثوا لنا البراء ابن مالك. طيب، وجيء بالبراء ابن مالك، دخل على القائد، قال له سعد: يا براء اقسم على ربك، ندخل المدائن عند صلاة المغرب. الله أكبر، عايزين ننتصر على صلاة المغرب. ايه الجيل ده يا إخوة؟ جيل اتربى على ايد النبي. ماذا قال البراء بن مالك؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين. طب اديني فرصة بس. أمهله. عمل البراء، راح اتوضى وصلى ركعتين، ادي الطريقة اهو، طريق استجابة الدعاء. صلى ركعتين بخشوع وخضوع، ثم رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك. هذا ايه؟ عبدك. عبدك، بس وكفى بهذه، إنك أنت عبد. يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب، ويبرأ قائدنا سعد ويصلي بنا إماما، ولا تحرمني الشهادة في سبيلك يوم هذا. كم دعوة دول؟ 3 دعوات، النصر وبرأ يبرأ القائد ويصلي إمام، وأنا أنال الشهادة. والله يا إخوة تحققت 3 على أذان المغرب. ما أذن للمغرب إلا وراية المسلمين مرفوعة على أسوار المدائن، وبرأ سعد بأمر الله وقام يصلي بهم إماما، فلما فرغ من صلاة قال ائتوني بالبراء بن مالك، بحثوا عنه فوجدوه مدرجا في دمائه قد نال الشهادة في سبيل الله. شفت قيمة الصلاة والدعاء؟ المقام ضاق بنا، والحديث عن فضل الصلاة يطول، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس اللي ورد من أسئلة عبر البس في 5 دقائق كده، وبعد كده نقوم عشان صلاة العشاء. ورد أسئلة؟ طيب، أختنا حنان مرحبا تقول: هل الشيعة عصاة؟ وهل هم طوائف؟ وما الفرق بين الشيعة والسنة؟ الشيعة ليسوا بمسلمين، الشيعة دين جديد، دين يقوم على تكذيب الله وتكذيب النبي محمد والطعن في عرض النبي محمد وتكفير الصحابة. فالأصل في من كذب الله الردة والكفر، والأصل في من طعن في عرض النبي الردة والكفر، والأصل في من كفر الصحابة بجملتهم الردة والكفر. هذا عن الشيعة. هم طوائف، طبعا هم طوائف عدة متعددة، الإسماعيلية والباطنية والرافضة والزيدية وغيره وغيره، والحوثيين، هتجد لهم طوائف متعددة. الفرق بين الشيعة والسنة أن السنة مؤمنون والشيعة كفار، هذا هو الفرق. أخونا الضياء بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال بخصوص العمل. أنا أعمل في مجال البناء الداخلي، ودائما أواجه مشكلة مع الزبائن، وهي أنهم يطلبون مني قبل بدء العمل الاطلاع عليه وتقديم عرض أسعار، ويقولون أنهم سوف يقدموه للبنك كي يسحبوا عليه قرض، وأنا بعد ذلك أبدأ العمل في العمل، هل علي بذلك حرج أو إثم؟ مش هم اللي يقترضون المال من البنك؟ إذا كان كذلك لا إثم عليك، أنت بتاخد أجر مقابل عمل مباح. فنفرق بين التعامل في صفة المال والتعامل في سبب المال. يعني إيه؟ التعامل في الصفة حرام، والتعامل في السبب مباح. نقرب بمثال: سيدنا ابن مسعود سئل، قال: يا ابن مسعود، أبي رجل مراب، أفآكل من ماله؟ قال: كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك. الأب بيعمل بالربا، لكن الابن بيأكل من نفقة واجبة، الأب لازم ينفق على الولد حتى يشتد عوده، فإذا بيأكل من نفقة واجبة فيأكل بالمعروف ولا شيء عليه. نقربها بمثال آخر: فلان يعمل في الربا، سأذهب للعمل عنده كمعلم للقرآن. كمعلم لإيه؟ للقرآن. راتبي هياخده منين؟ من عنده، وبيعمل في الربا، ماله كله حرام، صح؟ راتبي أنا حلال، لأن معاملتي تعلقت بالسبب مش بالصفة. أنا ما اشتغلتش معاه في الربا، أنا اشتغلت في عمل طيب مباح، هو تعليم الولد القرآن. ودي فيها رفع شبهة عن كثير من الجهلاء اللي أفسدوا في بلاد المسلمين بسبب عدم العلم. يقول لك الدولة بتتعامل بالربا، الدولة بتاخد ضرائب، الدولة حاطة فلوسنا في البنوك وإحنا بنشتغل فمالنا حرام. يا مجرم أنت شغال إيه؟ هو أنت شغال بتاع ربا يا مجرم؟ وشغال مدرس؟ مدرس. وأنت شغال إيه؟ سواق تاكس. وأنت سواق إيه؟ سواق. أنت مالك أنت؟ ومال الربا ومال كذا؟
انت عملك تعلق بسبب مش بصفة. انما امتى يكون حرام؟ لما تتعامل في الصفة بقى. يعني هو شغال بتاجر مخدرات يا شيخ رياض، هروح اوزع له، توزع له ايه؟ مخدرات. يبقى عملك ايه؟ اشتغلت في صفة المال الحرام، يبقى عملك حرام. لا، ده انا رايح لتاجر المخدرات اعلم ابنه القرآن، اعلم ابنه لغة العرب، اعلم ابنه الدويتش مثلا، مالي حلال. انت علق بسبب مش بصفة. كذلك الاخ اللي يشتغل نقاش او يشتغل في المعمار الداخلي، انت مالك ومال ماله؟ جايبه منين؟ جايبه من ربا، من كذا. انا مالي، انا بعمل عنده عمل مباح، عمل حلال، عمل مشروع، فاجري انا حلال، ويأسم هو على القرض الربوي. يقول: مع العلم انا اعيش في المانيا وهذا هو النظام السائد في هذه البلاد. السؤال الثاني: ايضا ضمن عملي في بعض الاحيان اقوم بالعثور على منازل وبيعها مثل السمسرة، وهذه ضمن عملي، لكن هناك اغلب العملاء يريدون المنزل على البنك، هل اذا قمت ببيعهم المنزل وانا اعلم انهم يريدون الشراء عن طريق البنك؟ انت وسيط سمسرة فقط، مالكش دعوة بالمعاملة، انت لست طرفا في العقد حبيبي، انت سمسار. رياض عايز بيت، بقول له البيت اهو ثمنه كذا 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 كذا، وانا سمسرتي كذا كذا كذا، خلاص. انا هو بقى راح للبنك، اتعامل مع البنك، البنك باع له، البنك وسيط، انت مالكش علاقة بهذا. طيب، اخونا ابو محمود يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امين يا رب العالمين. عندي سؤالين. الاول بالنسبه لصلاه المسبوق، اذا دخلت وكان الامام في الركوع او السجود، متى تحسب ركعه؟ اذا يحسب الركعه اذا ادركت الامام في الركعه. لو رفع من الركعه وانت دخلت لا تحسب، تدخل معلك لا تحسب، تحسب اذا ادركته في الركوع ولو بتسبيحه واحده، ولو كبرت قبل ان يرفع من الركوع ونزلت حسبت لك، المهم تدركه في الركوع. السؤال الثاني: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة قبل التسليم؟ نعم، ده من السنة، من السنة. النبي كان يدعو عقب الفراغ من التشهد قبل أن يسلم. أخونا حسام حمزاوي، ده شيخنا، ده بيسألنا بينفع الكلام ده؟ إيه التواضع ده؟ طيب، شيخ حسام أبو سلمان يقول: السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيكم شيخنا وفيك، بارك الله. هل من قصر في ركن الحج، من قصر في ركن الحج لا حكم من قصر في ركن الصلاة؟ فكلاهما ركن. أحسن. في قول يا إخوة بأن جميع أركان مباني الإسلام نفس الحكم، يعني حتى قول من العلماء قالوا حتى تارك الزكاة كافر وتارك الحج كافر متعمد، خلاص كده. ففي ده قول، وقول آخر يرى أن المباني الأربعة فسق، تركوها فسق ما دام لم يجحد، ما دام لم يجحد. والخطورة في الحج أن الحديث فيه: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا. فعشان كده بنقول للشباب: اوعى حد يقصر في الحج ان استطاع، دي مشكله خطيره جدا، فتحاول تبادر خروجا من خلاف العلماء. اخونا ابو محمود ايضا، من ام محمود بقى، ربنا يحفظها ويبارك فيها، بيقول او بتقول: بارك الله فيك شيخنا وفيكم، بارك الله. ارجو الدعاء لي، انني مصابه بالارق ولا استطيع النوم في الليل والتعب والارهاق في النهار، ادعوا لي يا شيخنا. حاضر. أسأل الله عز وجل أن يشفيك الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 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 أن يشفيك. وأوصيك أختاه بهذا الدعاء: اللهم أهدي ليلي وأنم عيني. وأوصيك أيضا بمشروب اللبن مخلوط بالتمر، فهو ذهاب للأرق. قبل النوم تعملي كده كوباية لبن بلغة أهل مصر، اللي هو المحلوب على طول، الحليب مش الرايب، اللبن. أنتوا بتسموه مش عارف، أنتوا بتلخبطونا في الأسماء، وده اللي تعيبنا أنا. إحنا عندنا الحليب هو اللبن، إنما التاني بنسميه رايب على طول. ماشي، اللي هم الحليب الحلو ده، الرأسان اللي هو محلوب رأسان ده، هذا هو. حط عليه كده 7 تمرات أو 11 تمرة، ودفيه كده بعد ما تغليه على النار كده، وتحط عليه التمر وتشربيه، بإذن الله تعالى هيجيلك النوم على طول. حاجة تالتة بقى يعملها لك أبو محمود ربنا يحفظه: تيجي يا أبو محمود على فوق الحاجبين كده، وتقعد برفق كده لمدة 5 دقايق زي نظام تدليك، خلاص كده، ده بيجلب النوم ان شاء الله. آخر سؤال عشان نختم، من حرف الواي والسي والإتش، ما عرفش مين. خلاص بيقول السلام عليكم وبركاته شيخنا، وعليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل، هل تجوز المساهمة بأموال الزكاة في بناء المسجد أم هي أموال من حق الفقراء ولازم نوديها؟ لو أحسنت السؤال، إذا كنت في الغرب، في بلاد الغرب معنا هنا، فأجاز العلماء نفقة زكاة المال على المساجد، لأن المساجد في الغرب لا وزارات تقوم على إقامتها، وتعتمد بعد فضل الله عز وجل على نفقة المحسنين، فإن قصر المسلمون في النفقات وأدى ذلك إلى الضيق على المساجد يجوز إعطاؤها من زكاة المال. أما إن كنت في غير ذلك طبعا اصرفها في المصارف الثمانية المذكورة، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.